بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا حفصة.
عندي استفسارات يا شيخ.
تفضل يا أختي.
أول بداية أمي تزوجت عمي من غير ملك شيك مؤمن ومن غير عقد الزواج،
من غير
صار عنده مرض خبيث.
نعم.
ومات توفي من غير ملكة مؤمن ومن غير عقد زواج. وتعالى الثاني.
اصبري يا حفصة، اصبري يا حفصة. الآن الوالدة تقول تزوجت من غير عقد شرعي ومن دون ملكة، لكن في شهود؟
لا ماكو شهود.
كيف تزوجت أجل؟
هي تستشهد زوجها واخطبها أهلها وتزوجت.
اخطبوها من أهلها؟
نعم. إيه.
وافقوا أهلها؟
يا خالة أهلها توافقوا على حنا.
وافقوا أهلها؟
إيه.
من اللي أخذها؟ أخو زوجها؟
أخو زوجها أخذها وجابت منه 2 ولد.
إيه. يعني أهلها وافقوا على الزواج.
إيه وافقوا أهلها.
طيب. السؤال الثاني.
على الثاني، واحدة من غرائبنا قبلت بلد وشهر التاسع توطبطنا، تقول هم يصير أسوي له عقيقة وأم لا
إن شاء الله.
وسؤال الثالث، عندي مرت أخوي توفى زوجة وما حدث هسه له رابع شهر، طبت الشهر الخامس، تقول يصير أحد من هسه هي ويا حناه بيت حناه، تقول خامن ما يصير لحدة.
ليش ما حدت؟
ما حدت كيف النوية حناه بنفس البيت.
طيب إن شاء الله يا حفصة.
وسؤال الرابع، عندي زوجي يشري حلال برخيص ويبيع بغالي، يشري بغالي ويبيع برخيص.
يشتري حلال غالي ويبيع برخيص؟
إيه.
شلون يصير؟
هو يعني لا صار يحتاج، هذه نحتاج بعض مرات الظروف ما عندنا.
ايه.
ويشتريه بغالي ويبيعه برخيص.
يشتري غنم يعني؟
اي غنم، يعني هو شيء تداعر.
يشتريها بالدين ويبيعها رخيص ها؟
ايه
بالدين يشتريها.
ايه ويبيعها رخيص.
طيب. عندك سؤال خامس؟
ايه سؤال الخامس، عندي هذه واحدة من غاربنا ذاك اليوم خابرت السعادة من العراق.
أيوة.
يعني تقول رفضه آمني بس وياه 5 رجال.
وش سوت؟
وياه 5 رجال رفضه آمني.
أيه.
يعني حملت نساء.
أيوة.
وياهم 5 رجال. تقول يصير أمشي له ما يصير.
إن شاء الله يا حفصة.
أيوة. وهذا تسات هي هذه البنت اللي ابنها توفى، تقول أنا عليه 2 شهر أصومهن ناذرتهن الوجه الله. وعندي يوم من رمضان مطلوب، يصير أفطر يوم من ذل الشهرين وصوم هذا يوم ما رمضان لو ما يصير.
يعني هي عليها صيام 2 شهر متتابعين.
إيه متابعين.
والآن قاعدة تصوم وبعدين الآن بيدخل عليها رمضان وهي عليها يوم من رمضان، هل تفطر علشان تقضي حق رمضان قصدك؟
إيه.
والصيام 2 شهر نذر ها؟
الوجه الله.
قالت 2 شهر متتابعين.
متابعين.
أيوة إن شاء الله.
هاي هي شيخنا.
مرحبا أختي، مرحبا مرحبا. تفضل يا أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي 6 أسئلة جزاك الله.
تفضل.
4 أسئلة يعني هو موضوع واحد إن شاء الله. الموضوع هو امرأة طلقها زوجها 3 طلقات في مجلس واحد وهي حائض.
أيوة.
السؤال الأول هل يقع الطلاق لأنها حائض؟
طيب.
السؤال الثاني هل الطلقات 3 في مجلس واحد حسبت 3 طلقات أي أنها الآن بائن بينونة كبرى من الرجل أم هي طلقة واحدة؟ السؤال الثالث هل الحيضة التي كانت في وقت الطلاق تحسب من العدة؟ السؤال الرابع إذا كانت بائن بينونة كبرى كم عدتها 3 حيض أم تأخذ بالقول الذي يقول استبراء الرحم أي حيضة واحدة؟
نعم.
السؤال الخامس قبل 3 أيام سألتك عن الشخصين الذين توفيا أحدهما لا يصلي بالكلية والآخر يصلي ويترك، حضرتك جاوبت جواب مفصل جزاك الله خير، ولكن سؤالي بالتحديد هل ينفعهم الدعاء والصدقة عنهم خاصة إذا كانوا هم من الأحرام؟
إن شاء الله. أبو عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن بالنسبة للسؤال الأول، سؤالك أن سؤال تفقه وتعلم ولا سؤال حادثة موجودة؟
لا حادثة موجودة.
موجودة عندكم ولا عندنا في بلاد المسلمين هنا؟
لا عندنا في بلاد.
عندكم في بلجيك؟
نعم هم جيران.
أي طيب. فضل. السؤال.
أيوة. السؤال السادس في أحكام الميراث وردت لفظة السدس والثمن، هل المقصود بالسدس والثمن يعني 6% و8% أم شيء آخر يعني؟
إن شاء الله.
يعني فرضا الميراث 100 دينار، كم هو السدس وكم هو الثمن؟ جزاك الله خير.
إن شاء الله يا أبو عبد الرحمن.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
مرحبا أخوي. مرحبا. طيب أرجع إلى عندي بقية أسئلة من اللقاء السابق. الأخت أم محمد من أبوظبي بارك الله فيها، أم محمد تسأل عن تقليم الأظافر وحلق الشعر، تقول هل ممكن أن يكون كل أسبوع أو كل أسبوعين؟ أختي أم محمد من أبوظبي بارك الله فيك، لا شك بأن تقليم الأظفار وحلق شعر الإبطين والعانة وقص شعر الشارب بالنسبة للرجل هذا من سنن الفطرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال الفطرة 5، وذكر منها الاستحداد والختان وتقليم الأظفار وحلق ونتف الإبط وحلق شعر العانة، هذا كله من سنن الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها. بالنسبة أختي الفاضلة لتقليم الأظفار لم يثبت في الأحاديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام مدة أسبوع أو أسبوعين، بل الثابت من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقليم الأظفار وفي حلق شعر العانة ونتف الإبط أن لا نزيد على 40 يوما، على أن لا نزيد على 40 يوما، بمعنى أنه إذا بلغ 40 دخل في النهي، فلذلك الإنسان يقلم أظفاره في حدود هذه الأيام. ورد عن بعض الصحابة وبعض السلف الصالح أنهم كانوا يقلمون كل أسبوع، لكن حقيقة هذا يختلف باختلاف الناس، تعرفين بأن نمو الشعر ونمو الأظفار يختلف من شخص إلى شخص. بعض الناس سبحان الله خلال أسبوع تطول أظافر يديه أصابع يديه ويطول شعره مثلا، يقال له يتأكد عليك الآن أنك تقلم الأظفار، يطول إطالة كبيرة يعني، فيتعين عليه. بعض الناس كل أسبوعين، بعض الناس كل شهر، بعض الناس بالكاد إلى أن يصل 40 يوم مثلا. فلذلك كل شخص طالت أظفاره في ظرف أسبوع أو أسبوعين إطالة فاحشة، بحيث أن الأوساخ بدأت تتجمع، طال الشعر المأذون بأخذه مثل شعر العانة والإبط، هذا يقال له يتأكد في حقك أن تأخذه الآن. اللي شعره خفيف وأظافره خفيفة ممكن ينتظر إلى 40. نورة من السعودية تقول يعني أنا عندي مبلغ جامعته لي يعني شراء منزل، تقول مضى سنة كاملة حول كامل، وفي الشهر الذي أزكي فيه قدر الله أني أحصل منزل واشتريته، تقول هل الزكاة تلزمني؟ أنا سألت الأخت نورة قلت لها طيب في أي يوم من الشهر. قالت لا ممكن أقدم وممكن كذا. أختي نورة من السعودية بارك الله فيك، يظهر والله أعلم أن الزكاة انشغلت ذمتك بها، ذمتك انشغلت بالزكاة وتعينت عليك، وذلك لأن الشهر الذي تخرجين الزكاة فيه ما عندك يوم معين، أنت من بداية الشهر إلى آخر تطلعين زكاتك، وحصل أنك وجدت بيت بعد مرور 12 شهر قمري عربي يعني ودخل عليك وقت وجوب الزكاة، تعينت عليك الزكاة بارك الله فيك. نورة من السعودية تقول يعني هناك بعض الناس يقولون ما في شيء اسمه عذاب القبر، تريد يعني نصيحة ودليل على ذلك. أختي نورة بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة نعيم القبر وعذاب القبر هذه من أصول أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة يؤمنون إيمانا جازما بأن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران، وقد دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع والعقل، حتى العقل دل على ذلك. أما القرآن فهناك آيات كثيرة دلت على نعيم القبر وعلى عذاب القبر. يقول الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشية يعني في القبر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويقول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذلك في الآخرة هي في القبر حينما يسأل الإنسان في قبره ويحصل له النعيم. ويقول جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال العلماء: العذاب الأدنى هو عذاب القبر، والعذاب الأكبر هو عذاب النار عافانا الله وإياكم. وهناك أدلة كثيرة جدا يعني تدل على ثبوت عذاب القبر ونعيم القبر. أما السنة فنحن هذا الذي يقول ما في عذاب قبر، أما يدعو في صلاته بهذا الدعاء في آخر التشهد قبل السلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، هو هذا الشخص اللي يقول ما في عذاب قبر، هو يدعو بهذا الدعاء، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. والنبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وضع قتل المشركين في معركة بدر ورموهم في القليب ناداهم وخصهم بأسمائهم، فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فتعجب الصحابة قالوا: يا رسول الله كيف تكلم أناسا ماتوا جيف يعني؟ قال: والله إنهم لأسمع لي منكم. وهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. والأدلة كثيرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام على إثبات نعيم القبر وعلى إثبات عذاب القبر، والإجماع منعقد، إجماع أهل السنة والجماعة، إجماع أهل السنة والجماعة منعقد على أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. ومما يدل أختي الفاضلة على ذلك من جهة العقل، يعني بعض الناس الآن وللأسف الشديد ينكر عذاب القبر. لماذا؟ لأنه هو لا يؤمن بالغيب، إنما يؤمن بالماديات المحسوسة. يقول: طيب إحنا نشوف القبور والجثث فيها، ما نشوف نار وما نشوف جنة ولا نشوف شيء. هذا للأسف الشديد إن دل على شيء فإنما يدل إما على أنه لا يؤمن بالغيب، وإما على أنه لم يعرف الإيمان بالغيب ولم يعرف كيف يؤمن بالغيب. الغيب ما غاب عنا من الأمور الماضية ومن الأمور المستقبلة ومن الأمور الموجودة التي يعني أخبر الله عنها وأخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا نراها الآن. مثلا يا أخت نورة، ألا يؤمن هذا الشخص بوجود الروح؟ الروح الآن ما هي موجودة؟ بلى، ما في أحد يقول أنا ما أؤمن بالروح. يقول جل وعلا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. وين الروح هذه؟ الروح هذه شلون شكلها؟ هل لها شكل؟ هل لها لون؟ هل لها طعم؟ هل لها هيئة معينة؟ هذا غيب، معنى موجودة في أنفسنا. الروح هذه موجودة في أنفسنا، ما يعلم الإنسان، غيب، الله أعلم. العقل، ما هو العقل؟ العقل ليس هو الدماغ، هذا الدماغ يسمى العقل، يقول محلها بالقلب. وبعض العلماء يقول لأن الله تعالى قال لهم قلوب لا يعقلون بها، وبعض العلماء قال العقل في النفس، يعني داخل القلب والنفس والدم هذا العقل موجود، يقول هكذا يقول العقل. أما الدماغ هذا غير العقل، صحيح له اتصال بالعقل لكن هذا يسمى الدماغ، يسمى الدماغ. طيب وين العقل؟ أحد مسك العقل بيده؟ أحد شاف العقل مثلا؟ ما أحد شافه. وكذلك الروح، طيب هذا غيب موجود عندنا الآن وإحنا مش قادرين نشوفه. الأمر الآخر، الله عز وجل لما أمرنا بالإيمان بالغيب تصديقا له جل وعلا وتصديقا لنبي عليه الصلاة والسلام، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وإلا لو كان كل ما أخبرنا الله عنه عز وجل وكل ما أخبرنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام لازم نشوفه بأعيننا، ما صار غيب، ما سمي غيب هذا. ولذلك الإيمان بالغيب أني أصدق الله عز وجل بكل ما أخبر وأصدق النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أجعل عقلي هو الحاكم على نصوص القرآن والسنة. العقل هو مجرد شاهد والنص هو القاضي. فإذا القاضي رأى بأن العقل فيه خلل اللي هو الشاهد رده وطرده. ولذلك ما يمكن أبدا صريح المعقول أن يخالف صحيح المنقول. وأيضا أمر آخر، الآن الإنسان الله عز وجل أعطانا آية مصغرة على عذاب القبر ونعيم القبر، النوم. الآن من 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 آيات الله عز وجل ما نراه في منامنا. تشوفين بعض الناس الآن إذا جلس من النوم يجلس مبسوط ويضحك ومسرور ومنشرح صدره، تنعم أثناء نومه. لماذا؟ لأنه شاف رؤية طيبة وشاف رؤية صالحة وجلس يضحك ومبسوط ويبقى اليوم كله في نعيم. في ناس إذا جلسوا من النوم يشعر بحزن وألم، حتى أنه تجد يقول جسمي يعورني لأنه شاف رؤية في المنام أزعجته، مع أن رؤية يمكن هو جالس أو نايم، عفوا نايم بين أناس ما يشعرون فيه، هو جالس يتعذب في منامه وهذا جالس يتنعم في منامه. آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل امتحننا واختبرنا، والعذاب والنعيم على الروح، وللروح اتصال وللجسد اتصال بالروح. يعني أصل العذاب في القبر يقع على الروح، وأحيانا تنعم الروح وتعذب بمعزل عن الجسد، وأحيانا تعذب وتنعم وهي متصلة بالجسد في القبر. في القبر وفي أشياء في عالمنا غايبة عنا لكن نحن نؤمن بها. الناس ما يؤمنون بوجود الجن، هاي أم أختي نورة يؤمنون بوجود الجن. طيب وش أشكالهم ومتى شافوهم؟ ما شاء هو إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. الصحابة رضي الله عنهم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس معهم وينزل عليه جبريل عليه السلام وهو في المجلس ما حد يشوفه ما حد يراه، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يعني لما قال رجل أراد أن يرى كيف حالة النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي لما نزل عليه الوحي ما شاف، لكن غطوه، يقول كادت فخذي أن تنكسر أو يعني تنخلع من ثقل ما حصل للنبي، لأن كان رجلة تحت رجل النبي عليه الصلاة والسلام من شدة الوحي، هو ما شوف أحد. هذا غيب ولا لا؟ غيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما نزل عليه الوحي هو في فراش عائشة رضي الله عنها، ما شافت عائشة لكن مؤمنة بالوحي، مؤمنة بجبريل عليه السلام. الرسول صلى الله عليه وسلم ما شاف جبريل على صورته الحقيقية إلا مرتين، الباقي يأتيه هكذا مثل يأتيه من دون جزء، وأحيانا يأتي على صورة صحابي من الصحابة أو أعرابي كما جاءت بذلك الأحاديث. والمقصود يا أختي الفاضلة، يعني الإنسان المؤمن يجب عليه أن يسلم لله وأن يسلم لرسول الله، ولا يجوز له أن يخاطر بإيمانه وبدينه. يعني بعض الناس الآن جالس يتفذلك ويتحذلق وينكر أشياء جاءت في القرآن والسنة وانعقد إجماع أهل السنة عليه، كيف تخاطر في هذا؟ أنت ما تؤمن بالجنة والنار؟ يقول بلى. طيب وين الجنة والنار؟ وين فيه؟ في السماء ولا في الأرض ولا يمين ولا يسار؟ ومخلوقة ولا ممخلوقة؟ يؤمن بها، يؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان باقيتان أبديتان لا تفنيان ولا تبيدان، وما شافها. طيب ليش تنكر عذاب القبر؟ فقط لأنك والله فتحت القبر وشفت الميت على حاله، يعني لازم تشوف الميت يتقلب على جمر جهنم حتى تؤمن، ولا تشوف الرجل في قبره يتقلب في روضة من رياض الجنة حتى تؤمن؟ ما صار غيب، ما صار إيمان بالغيب، واضح؟ لذلك المسلم دائما يسلم لله ويسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخاطر بعقيدته وبإيمانه، ولا يستمع لهؤلاء الذين ليس لهم حظ من العلم أو لديهم ثقافة لكن ما عندهم العلم المؤصل المبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. هؤلاء الذين ينكرون عذاب القبر، لو سألت عن علامات الساعة قال حق علامات الساعة، هو ما شافها بعد ولا جاءت بعضها، طلع بعضها وبعضها ما جاء. لماذا؟ لأنه يقول أنا مصدق بالله ومصدق برسول الله. سبحان الله، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ كيف تؤمن بهذا وتترك هذا؟ تؤمن بالجنة والنار وتؤمن بعلامات الساعة وتؤمن بوجود الروح وجود العقل وهذه كلها غايبة عنك وتنكر عذاب القبر؟ يعني لا تخاطر بدينك ولا تغامر بإيمانك. ولذلك أختي الفاضلة الجواب طبعا طويل لكني حرصت وطولت شوي، لكن لطلبك أني أقدم شيء من النصائح والأدلة. أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الجواب، ينفعني أولا وينفعكم ثانيا. حفصة من العراق تقول والدتي تزوجت من غير عقد، يعني من غير ملكة ومن دون كذا، إلى ثم قالت توفيت بمرض السرطان، توفيت وأخذت حماها اللي هو أخو زوجها بعدما مات زوجها. حفصة بارك الله فيك، أولا أنصحك أختي الفاضلة بارك الله فيك ورضي الله عنك، إذا عرضت السؤال تعرضين بكامل صورة. الحمد لله اللي أنا استنطقتك واستفسرت منك، واتضح أن أمك ما شاء الله يعني تزوجت زواج شرعي وزواج الحمد لله سليم ونظيف وما عندها أي مشكلة. احرصي يا أختي الفاضلة، لأن قد تعرضين سؤال على بعض المفتين مثلا، يكون مشغول باله، ما عنده كثافة يعني سيل من الاتصالات وما يستفهم منك مثلا، وقد يقول لك جواب تحزنين وتأخذين صورة سيئة عن والدتك مثلا. فاحذري يا بنتي الله يرضى عليك مستقبلا، أنك إذا جيتي تسألين اسألي سؤال مرتب واذكر المسألة كاملة. يعني أنت أول ما سألتيني قلت الله يستر، كيف زواج على غير الإسلام وعلى غير الإيمان وما في ملكه؟ هذا أول ما ينقدح في البال، ويمكن كل من شاهدنا واستمع إلى جوابك قال هذه كيف تتزوج، هذه وين عايشة، في أي بلد؟ لما استنطقتك واستفسرت منك تبين بأن الأمور طبيعية. حفصة أمها رحمها الله وغفر الله لها وجعلها الله إن شاء الله شهيدة بسبب الموت بمرض السرطان، مات زوجها وبعدين راحت بعد العدة تزوجت أخو زوجها. يجوز ولا لا؟ يجوز، يجوز للمرأة أن تتزوج أخي زوجها بعدما مات أو طلقها وبانت من زوجها، يجوز لها تأخذ حماها، ما فيش دليل يمنع تأخذ حماها وتأخذ خال زوجها وعم زوجها، جائز. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما دام حماها تقدم لأهلها ووافقوا على ذلك، يعني الولي وافق الحمد لله برضاها وبموافقة الولي وبعدم وجود المانع بينهما مثل رضاعة أو شيء من هذا القبيل أو صلة مثلا، ما في صلة ولا رضاعة ولا شيء يمنع، الحمد لله. أكيد الأهل اشهدوا على هذا، أبوها وأخوها وأنتم بعد موجودين، يعني أكيد في ذكور شهدوا على هذا، الحمد لله نكاح صحيح ولله الحمد، وإذا جابت أولاد شرعيين ولله الحمد. قضية التوثيق هذه الله، هذه في المحكمة، هذه تطالب فيها الدولة، يعني الدولة بتعاقبها وتعاقب زوجها إذا ما وثق العقد. لماذا؟ لأن بيترتب عليه أشياء كثيرة، ترتب عليه وجود أولاد، يترتب عليه القيد والسجل، يترتب عليه أشياء كثيرة، هذه مسألة ثانية. لكن النكاح صحيح بارك الله فيك، واطمئني وادعي لوالدتك بأن الله تعالى يجعلها شهيدة وإن شاء الله من أهل الجنة. حفصة تقول وحدة من قرابتها تقول توفي لها ولد في بطنها عمره 9 أشهر، تقول هل يمكن أن أصنع له عقيقة؟ حفصة بارك الله فيك، الجواب نعم، تصنع له عقيقة، لأن هذا الجنين قد نفخت فيه الروح، والقاعدة الشرعية أن الجنين إذا بلغ 4 أشهر فإنه قد بلغت فيه الروح وتجرى عليه يعني بقية الأحكام. هناك مستثنيات في بعض الأحكام لأن بعض الأحكام تتبعض في الحالة الواحدة، منها أنه لا بأس يعني يستحب لها أن تعق عنه العقيقة. طيب، لكن هل يجب؟ الجواب لا، ما يجب، وإنما على سبيل الاستحباب. بارك الله فيك وعوضها الله خير. حفصة تقول: عندي زوجة أخي توفي زوجها يعني وللأسف ما يعني حادت عليه، والآن مضى عليها أكثر من 4 أشهر، دخلت في الشهر 5، تسأل تقول يعني هل تقضي الحداد؟ أختي حفصة بارك الله فيك، الحداد ما يقضى، لأن المرأة يبدأ عدتها أو تبدأ الحداد على زوجها من ساعة الوفاة، علمت أو لم تعلم، علمت أو لم تعلم، توفي اليوم الظهر بدأت العدة، علمت أو لم تعلم. إذا ما علمت إلا بعد شهر خلاص يكون شهر كامل هذا قد فات عليها، يبقى عليها 3 أشهر و10 أيام. الآن مرت أخوك تقول بأن ما حادت، السؤال لماذا؟ إذا كانت عامدة قاصدة تقول أنا ما أريد الحداد، فهي آثمة تتوب إلى الله وتستغفر الله وتندم على هذا الفعل وتكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، وأيضا تكثر من الأعمال الصالحة والصدقة لأن خالفت أمر الله عز وجل. إذا كانت لا، هي جاهلة تقول والله أنا جالسة بين حمواني وجالسة بين أهل زوجي وكيف أحد، يعني هي قصرت في سؤال أهل العلم. ومن الذي قال لها بأن المرأة المحادة إذا كانت تعيش في بيت في حموانها وأقارب زوجها مثلا أخوان زوجها ما تحاد؟ من الذي قال هذا؟ من الذي قال؟ ما أحد قال من أهل العلم. هي تعتد في بيت زوجها الذي مات فيه. طيب، عندها 5 أشياء: ما تلبس الثياب الجميلة، ولا تلبس الذهب، ولا تضع الكحل بالعين، ما تكحل ولا تمكيج ولا تصبغ شعرها مثلا، ولا أيضا تلبس الذهب، وما تخرج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة. ولو افترضنا أنها في البيت وشاف أحد حموانها ما بطلت عدتها، ما بطلت عدتها. فهي للأسف يظهر بأنها عندها يعني جهل في هذه المسألة. كان الواجب أنها تتصل بالعلماء، تتصل بأهل العلم والفتية، تقول والله أنا ما عندي بيت إلا في بيت أهل زوجي، وأهل زوجي عند أخوان زوجي موجودين، كيف أصنع العدة وكيف يكون الحداد؟ علموها. عموما الآن ما عليها شيء، إذا كانت جاهلة وما استطاعت تسأل أرجو الله تعالى أن يغفر لها، وما في قضاء للعدة، العدة عدة المرأة المحادة ما تقضى. بارك الله فيك. حفصة تقول: زوجها يشتري حلال بثمن غالي ويبيع بثمن رخيص، تقول ما حكم ذلك؟ أختي حفصة بارك الله فيك، يظهر والله أعلم أن زوجك يمر بضائقة مالية فيذهب يشتري الغنم بأقساط شهرية أو على وعدة معينة بثمن ويبيعها بأرخص حتى يحصل على النقد. إذا كان والله هو محتاج إلى النقد ومحتاج إلى المال لا حرج، هذا مخرج من المخارج التي جعلها، التي يعني رخصت فيها الشريعة، بشرط أن ما يبيع الغنم على اللي اشترى منه. واضح؟ قولي له ما يجوز له ويحرم عليه أن يبيع الحلال اللي اشترى بأقساط على اللي اشترى منه، وإنما يبيعه إلى طرف آخر، يبيعه إلى طرف آخر. وأيضا من الشروط أن صاحب الحلال ما يجوز يشترط عليه، يقول له إذا تأخرت في سداد الدين بنرتب عليك غرامة مالية، يصير هذا ربا، ما يجوز. بارك الله فيك. حفصة تقول: عندي امرأة من أقاربي تريد أن تسافر إلى العمرة، تقول مع رفقة آمنة ومعهم 5 رجال، تقول ما حكم ذلك؟ يا حفصة بارك الله فيك، أنا لأجوبة كثيرة ومطولة ومفصلة في هذه المسألة، وقلت بأن هناك قول لبعض الفقهاء جواز ذهاب المرأة مع رفقة آمنة، والرفقة الآمنة هي مجموعة نساء ومعهم قد يكون معهم محارمهم مثلا مع أمن الطريق. هذا قول اختاره جمع من أهل العلم ومذهبان فقهيان يقولان به الأمن، أمن الطريق مع الرفقة الآمنة. القول الثاني بأن المرأة ما تسافر إلا مع ذي محرم. فإذا ذكرت تقول والله هم يختارون هذا القول أو هناك من يفسيهم، يعني وجود الرجال رجال مع نسائهم يعني محارم
هذا يسمى رفقة آمنة أيضا. بارك الله فيك. حفصة تقول أنا علي صيام شهرين متتابعين نذر لوجه الله جل وعلا، وعندي يوم من رمضان، هل يمكن أنني أفطر في صيام النذر لأقضي هذا اليوم؟ أختي حفصة بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا كنت قد قلت علي صيام شهرين متتابعين لله عز وجل، إن شفى الله مريضي أو إن رد الله غائبي أو شيء، وبدأت الآن، يعني بدأت من شهر أول رجب ثم الآن أنت في شعبان، ما يحصل أنك تستطيعين قضاء، ما يحصل أنك يعني سيدخل معك رمضان، ما تفطرين بارك الله فيك، لأن النذر هنا النذر أقوى من القضاء في هذه الصورة، النذر أقوى من القضاء في هذه الصورة، خاصة وأن اليوم الواحد ممكن يتدارك، تتداركينه بعد صيام رمضان تقضين مثلا في شوال. أما أنت الآن فأنت في حالة صيام للنذر اللي اشترطت أن يكون شهرين متتابعين، بمعنى لو أفطرت اختيارا منك فإنك تأتين بالصيام من جديد من أوله، كما ينص على ذلك أهل العلم، ولذلك تكملين ثم بعد ذلك تقضين إن تيسر لك. أعتقد بأنه حسب ما فهمت من سؤالك بأنه سيتصل برمضان تقضين بعد شهر رمضان. أبو عبد الرحمن من بلجيكا سأل مجموعة أسئلة حول حال الطلاق، يقول رجل طلق امرأته 3 طلقات في مجلس واحد وكانت حائضا، يسأل هل يقع الطلاق وهل الطلقات 3 تحتسب 3 وهل العدة تحتسب من الحيض التي وقع فيها الطلاق تحتسب من العدة، وهل إذا بانت المرأة بينونة كبرى تعتد بحيضة واحدة أو ب3 حيض إلى آخر ما ذكر. طبعا الأخ أبو عبد الرحمن أنا سألت قاصد، هل هذا تفقه وتعلم ومذاكرة أم أنها قضية حاصلة؟ قال قضية حاصلة. طيب سألت سؤال ثاني، قلت له هل هذا في بلادكم في بلجيكا ولا موجود هنا؟ قال في بلجيكا. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن هذه قضايا عين، قضايا الطلاق حساسة جدا، ولذلك أنا ما أفتي للناس بقضايا الطلاق، وإنما نحيلهم إلى المحاكم، فالمحاكم هي التي تتولى هذا. لكن الأخ أبو عبد الرحمن يعيش في يعني بلد غير مسلم ويحتاجون إلى مثل هذه الأسئلة. أخوي الفاضل، بالنسبة لهذه المسألة مسائل الطلاق، أولا أنت سألت تقول هل الطلاق 3 الذي حصل في مجلس واحد تعد طلقة واحدة أو 3 طلقات؟ أنا سأجيبك يعني جواب علمي لا جواب فتوى، بمعنى لا تروح تأخذ يعني كلامي تقولهم والله الشيخ فلان يقول ترى الطلاق وقع أو الطلاق لم يقع. انتبه انتبه، يمكن قد يكون عندكم يعني طلبة علم، يكون عندكم مجلس فتوى تراجعون. بالنسبة للطلاق يعني 3 إذا حصل في مجلس واحد فهذه مسألة خلافية، من أهل العلم من ذهب إلى أنها 3، وهذا قول جماهير أهل العلم، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن 3 إذا جاءت بلفظة واحدة أو جاءت 3 متفرقات بمجلس واحد فإنها واحدة، وهذا الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعلى عهد أبي بكر الصديق، وصدر من خلافة عمر بن الخطاب تقريبا 2 الأوليين كانت الفتوى على هذا أو أكثر. ثم بعد ذلك لما رأى عمر أن الناس تهالكوا في هذه المسألة ألزمهم أن 3 3، أن 3 3. فالذي يظهر والله أعلم أنه الراجح، وليس هذا فتوى لك، أن 3 إذا كانت بلفظ واحد أو ب3 طلقات بمجلس واحد يعني غير يعني متفرقة المجالس فإنها واحد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للطلاق هل يقع في الحيض أم لا، هذه مسألة أيضا خلافية، جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الطلاق يقع في الحيض مع الإثم، جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الطلاق في الحيض يقع مع الإثم، هناك فريق من أهل العلم يذهب إلى أن الطلاق في الحيض طلاق بدعي لا ينفذ ولا يقع، ويستدل لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، قالوا هذا طلاق مردود، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عمر بن الخطاب أن يأمر ابنه عبد الله لما طلق امرأته أن يراجعها أن يراجعها، وإن كان الحديث حقيقة يصلح دليل للفريقين. الجمهور يقولون بأنه حسبت عليه فيها لفظة، هي محل بحث عند أهل العلم من جهة الثبوت، وفريق الذين يقولون بأن لا تقع قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يراجعها ولم يحتسبها له شيء. فلذلك هل يقع الطلاق في الحيض أم لا؟ قلت لك الجمهور يوقعونه، وبعض العلماء وهو اختيار جمع أيضا وهي إحدى الروايات عن بعض أئمة المذاهب أنه لا يقع، وهذا تعليم وليس فتوى. المسألة الثالثة، يسأل عن الحيضة التي وقعت فيها الطلاق هل تحتسب أم لا؟ على قول الجمهور الذين يوقعون الطلاق في الحيض ما تحتسب، وإنما بعدما تطهر تستقبل حيضة جديدة تكون هي الأولى. يسأل أبو عبد الرحمن عن مسألة البينونة الكبرى، إذا بانت المرأة من زوجها بينونة كبرى هل عدتها تكون حيضة واحدة استبراء ولا تكون ثلاث حيضات كبقية المطلقات؟ جماهير أهل العلم يذهبون إلى أنها ثلاث حيضات، المطلق البائن بينونة كبرى. ما معنى بينونة كبرى؟ هي المرأة التي طلقها زوجها الطلقة الثالثة الأخيرة والتي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فيموت عنها أو يطلقها حتى ترجع للأول. هو الآن يقول طيب هذه طلقت طلاقا بائنا بينونة كبرى، هل الآن المرأة تنتظر ثلاث حيض حتى تخرج من العدة ولا حيضة واحدة؟ قولا الجمهور يقولون ثلاث، هنا قول بأن حيضة واحدة تستبرأ، وقد اختار هذا جمع من أهل التحقيق من أهل العلم من أهل التتبع والاستقراء. ولذلك المسائل اللي ذكرتها كلها فيها خلاف يا أبا عبد الرحمن، بارك الله فيك ورضي عنك. أبو عبد الرحمن من بلجيكا يقول أنا سبق أنني سألتك عن شخصين توفي أحدهما كان يصلي ويترك ثم مات أثناء تركه للصلاة، والثاني كان لا يصلي بالكلية. يسأل يقول بأني أنا فصلت له الجواب في حكم تارك الصلاة، لكن بقي جزء من السؤال ما أجبت عليه كما ذكر، هل ينفعهم الدعاء أو الصدقة عنهم؟ أبو عبد الرحمن فيما أظن والله أعلم أني أجبت ضمنا على سؤالك، لأن العهد قريب والسؤال أظنه يعني قبل أيام أو أسبوع، أظن والله أعلم بأني أنا أجبتك ضمنا. بالنسبة لمن يقول بأن التارك للصلاة ولو كان متساهلا متهاونا يكفر الكفر الناقل، قال ما ينفع لا صدقة ولا دعاء. وأما الجمهور الذين يرون بأن من مات ملتزما يعني الصلاة بقلبه مقرا بوجوبها لكنه تارك لها وهو من أهل لا إله إلا الله، قالوا بأن هذه الكلمة تنفعه، ولذلك قالوا لا يخرج من الإسلام، عليه ينفعه الدعاء والصدقة والاستغفار. الشخص الثاني الذي كان يصلي ويترك هذا أهون من الأول، يعني لو يعني ما بحثنا موضوعه تحت هذا التفريق اللي ذكرته أنا يكون يدعى له ويستغفر له وأيضا يتصدق عنه. تفضل يا سارة.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله
يا شيخ. ألو.
تفضل يا سارة.
ألو يا شيخ، أنا أمي توفت منذ 3 سنوات. ألو.
تفضلي يا أختي، تفضلي اسألي.
قلت لك أنا أمي توفت منذ 3 سنوات، صارت مشكلة في العائلة شوي. أختي قالت درى المشكلة هذه صارت جميل مش حنجين، قلت لي هن يجني المشكلة هذه لها 3 سنوات لغاية هو من ذلك لجرش من الحاج.
إيش سبب المشكلة؟
مشكلة عائلية يعني صار في بعض، يعني مش عادية، هي ملهاش ذلك، بس هي جرات إن المشكلة صارت في وفاة أمنا شوي. هي قالت نبيلي مش حنجين بلك اللي هي هي هو 3 سنوات هن مجانش هنيين، وهي جوا نازمين يعني هي تبي تمشيلهن، يعني خطرة أنها تمشيلهن لكن مش عارفة إن هي عليها شيء ولا لا يعني.
طيب يا سارة، أنت تقولين بأن الوالدة توفيت من 3 سنوات، بعد وفاة الوالدة صارت مشكلة في العائلة، أختك
صارت
اصبري علي حتى انا اكون مستوعب للسؤال لان الصوت مشوش عندي. تقولين بان اختك قالت خلاص انا ساقاطع العائله وبعدين ارادت هي الان ان ترجع تقول ماذا عليه؟ هل حلفت هي؟
لا يا شيخ، المشكله في عزاء والدتنا يا شيخ.
طيب في عزاء والدتكم، طيب الان حصلت قطيعه
بين نساء العائلة في بعض، يعني نحن زعلنا لأن المشتفات أداء.
أيه.
تمام. أو شوي أختي قالت نبيلي خلاص مش حنجيهم بكتي، اللي دار المشكلة هذه نبيلي مش حنجيهم بكتي. مين هني جنة؟
أيه.
تمام، وهن لغاية سوى هن جاسين ما جنش.
طيب وأختك الآن ندمانة تبغى ترجع لهم يعني؟
أختي سوى زعلين عشان ثلاثة أحمد في الحرام ندورهن مش نعدل عليهم يعني، ونبي نعدل ونبهدن يطمن عليهم ونشوفهم.
طيب واضح يا سارة، بارك الله فيك. تفضل يا أبا رشا.
السلام عليكم يا شيخ.
كم السلام ورحمة الله.
معي سؤال يا شيخ.
تفضل يا أبو رشا.
يقرأ من الجوال بعد ثلاث مراتي يجي.
أبو رشا.
أيوة.
انقطعت الصوت، أعد السؤال لو سمحت.
يمكن يقرأ واحد في الصلاة النوافل من الجوال.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، صلاة الفجر الوتر يعني القنوت فيها جائز ولا لا؟
إيش صلاة الفجر؟
أيوة.
إيش فيها؟
القنوت فيها جائز ولا لا؟
القنوت إن شاء الله يا أبو رشا.
والسؤال الشيخ، المرأة التي تمثل مع الزوج بليش زوجها يعني هي آثمة ولا لا؟
المرأة التي
تمثل مع غير زوجها.
المرأة التي إيش؟
تمثل ايوه.
كيف تمثل؟
يعني مسلسلات.
ها طيب
شكرا يا شيخ.
شكرا يا ابو رشا. تفضل عبد الله. عبد الله
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الشيخ سؤال واحد بس، ما هو اول ما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هي سوره العلق ام سوره المدثر؟
ان شاء الله يا عبد الله.
شكرا شيخ.
مرحبا أبو أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أبو أحمد.
يا شيخ أنا عندي أحد أقاربي بلد ثاني.
نعم.
يريد يشتري بيت سكن.
نعم.
والشركة اللي مالكة البيوت تأخذ منها من المستمسكات وتروح تسحب حق البيت من بنك، البنك يخلي عليهم يضيف عليهم 2% أرباح، بس إذا تأخروا بالدفع يقول ما يغرمونا، يقول بس يحطون أرباح تقريبا 20 مليون بعملتهم يضيفون على هذا حق البيت الأصلي.
يعني الآن تقصد أبو أحمد بأن يعني الحالة أنه يريد يشتري بيت مثلا سكن، الشركة المالكة للبيوت تأخذ المستمسكات وتذهب بها إلى البنك.
نعم.
المصرف
نعم.
الآن يصرف المبلغ للشركة ولا
لا يصرفه للشركة.
طيب.
نعم.
الشركة تقوم تبيعه على المواطن ولا كيف؟
تبيعه على المواطن بس يبغى مرهون للمصرف.
يظل مرهون.
نعم.
طيب واضح يا أبو أحمد.
مشكور، شكرا يا شيخ.
مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. أبو عبد الرحمن من بلجيكا بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة لأحكام الميراث السدس والثمن، يعني يقصد يقول هل المقصود هي 6% وثمانية يعني 8% مثلا، هل هذا المقصود؟ أخوي أبو عبد الرحمن من بلجيكا، الجواب نعم. بالنسبة لمسائل الميراث، مسائل المواريث، القسمة هذه الواردة في القرآن يعني السدس والثلث والثلثين والربع والثمن والنصف أيضا، كل هذه المقصود هذه النسبة المعروفة، لكن الحسابات من حيث توزيع الأسهم قد تختلف باختلاف الحال. يعني أحيانا قد يكون هناك أشخاص مثل العصبة ليس لهم تقدير أحيانا فيأخذ بغير هذه النسب، يأخذ الباقي مثلا، أو مثلا فيما إذا اجتمع البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. بارك الله فيك. سارة من ليبيا تقول والدتي توفيت من 3 سنوات، أثناء العزاء صارت مشكلة بين يعني نساء من أقاربنا، غضبنا وزعلنا وقالت أختي أننا ما نكلم فلانة التي تسببت في المشكلة وحصل يعني ما حصل، والآن من 3 سنوات يعني تقول هل يعني هناك شيء لو عدنا مثلا؟ يا سارة بارك الله فيك، أولا لا شك بأن الشيطان حضر في حالة العزاء ويعني فجر الحالة بين بعض أقاربكم وللأسف أفسدوا عليكم العزاء وأنتم غضبتم، وهذا شيء طبيعي لأن الوقت والحال ليس وقت معارك وقيل وقال، إنما تسلية لأهل الميت في مصابهم وتعزيتهم في يعني ما ألم بهم طبيعي جدا، لكن ما ينبغي للإنسان أنه يقطع رحمه وينصرف عن أقاربه، خاصة وأن القضية مضى عليها 3 سنوات. ما عليكم شيء، الحمد لله، الواجب على يعني هذه المرأة التي تسببت في المشكلة أن ترجع وأن تعتذر وأن تطلب العفو والصفح والحل، هذا هو الأصل. إذا كان متمسكة برأيها ومتعصبة لكذا، أنتم كونوا أفضل منها وخير عند الله سبحانه وتعالى، تزورونها تجمعونهم مثلا في مناسبة. بالنسبة لأختك أو أنت أو أي يعني واحدة منكم أو من كنا، إذا أقسمت باللقات والله العظيم ما أكلم فلانة ولا أزورها ولا كذا، تكفر عن يمينها ثم تكلمها وتزورها. أبو رشا من اليمن يسأل عن يعني حمل الجوال في صلاة النافلة والقراءة وقراءة القرآن منه، ما حكم ذلك؟ أبو رشا بارك الله فيك، هذه مسألة ذكرها العلماء فيما يتعلق بحمل المصحف في الصلاة، والمسألة فيها بحث طويل، فالراجح من أقوال أهل العلم جواز حمل المصحف في صلاة النافلة قيام الليل أو بقية النوافل، ما دام أن الشخص لا يتحرك كثيرا في الصلاة، والأفضل أن يضعه على يعني على كرسي أو على محمول أو على حامل يحمل المصحف وينظر إليه، فإذا ما استطاع حمله بيده، والجوال كبقية الأشياء ما دام أنه يضبط الأمر ولا يتحرك كثير يجوز له أن يقرأ من الجوال في صلاة النافلة. أبو رشا من اليمن يسأل عن القنوت في صلاة الفجر، يقول هل هو جائز أم لا؟ يا أبو رشا بارك الله فيك، القنوت قنوت النوازل هذا في واقع الأمر مرتبط بولي الأمر يعني الحاكم السلطان، هذا الذي نص عليه أهل العلم، وهو الدعاء للمسلمين في نازلة من النوازل مثلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا واحدا فقط يدعو على بعض القبائل اللي قتلت أصحابه من القراء ثم ترك، لكن المسألة فيها خلاف، عندنا مذهبان فقهيان يقولان بأن القنوت هذا مرتبط بولي الأمر إذا أذن به في المساجد على أن يكون مدة محددة، أسبوع أسبوعين شهر مثلا شهرين حتى تزول النازلة وتذهب الباقعة. القول الثاني مذهبان أيضا فقهيان يقولون بأن دعاء القنوت في الفجر باقي، ولذلك نجد من يعتنق المذهبين يقنطون في صلاة الفجر، وبعضهم يقنط جهرا وبعضهم الإمام يقنط سرا، ولذلك تشاهدون بعض أئمة المساجد في بعض الدول طبعا يقف بعد الركوع من الركعة الثانية في صلاة الفجر قليلا يطيل يعني لأنه يدعو سرا، وبعضهم لا يجهر بذلك. عموما هذه مسألة خلافية والخلاف فيها واسع، ولكن عموما إذا صليت خلف إمام يقنط لا تخالفه، وإذا أنت تعتقد بأن القنوت سنة صليت خلف إمام ما يقنط لا تخالفه، بارك الله فيك. أبو رشا من اليمن يقول ما حكم المرأة التي تمثل مع غير زوجها؟ طبعا سألت أبو رشا أنا تعجبت، قال لا هي الممثل. أخوي الفاضل بارك الله فيك، هذه مسائل يعني هي ليست على الحقيقة ما يقومون به، فما يتعلق بترتب الأحكام الشرعية فيما يتعلق ب يعني عقد النكاح والطلاق والشيء، أعتقد بأن هذه يعني أصلا هي مبنية على غير الصدق، ولذلك ما يترتب عليها كما ينص الفقهاء على ذلك. أنا أتكلم على الأثر ما أتكلم على الحكم من حيث الأصل، فأنت سألتني امرأة متزوجة مثلت مع غير زوجها على أنها زوجة هل تكون زوجة له؟ الجواب لا، لأن هذا ليس صدقا، بارك الله فيك. عبد الله من دبي يسأل يقول ما هو أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن؟ عبد الله بارك الله فيك، هذه فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن أول ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ. القول الثاني قالوا أول ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها المدثر. القول الثالث قالوا توسط بين القولين، قالوا نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ، فأول ما نزل عليه من القرآن اقرأ، وبعث وأمر بالدعوة بيا أيها المزمل فيا أيها المدثر، فيكون أول ما نزل اقرأ وجاءت بعدها يا أيها المدثر بارك الله. ولذلك يا أيها المدثر هي أمر من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام بممارسة الدعوة إلى 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 توحيد الله وإلى الإيمان به وإلى نبذ الشرك بارك الله فيك. أبو أحمد من أبو ظبي يسأل يقول عند أحد أقاربه يريد يشتري بيت للسكن، والشركة المالكة لهذه البيوت تأخذ المستمسكات وتذهب إلى المصرف، ويعني يكون المصرف هو الطرف الثالث ويأخذ المصرف 2% مع وجود طبعا أرباح يأخذ. يقول وإذا تأخروا بالدفع يقول ما يغرم ما يغرمون العميل والبيت يبقى مرهون للمصرف. يا أبا أحمد بارك الله فيك، طبعا مسألة تمويل البنو تمويل المساكن من خلال البيوت عفوا تمويل المساكن من خلال البنوك أو المصارف فيها ما هو جائز وفيها ما هو محرم. الجائز إذا كان المصرف يمول المتعامل أو الطالب للسكن بيتا ويكون وسيط بينه وبين المصرف، بمعنى أن تكون أصلا العملية قائمة بين العميل وبين المصرف، لكن بين العميل وبين المصرف لكن الشركة هي الواسطة، وترهن البيت بحيث أن البيت لا ينقل ملكيته إلى المتعامل إلا بعد استنفاذ جميع الأقساط الشهرية، فالذي يظهر بأن هذه الصورة يعني جائزة، خاصة وأنه لا يترتب على التأخر تأخر العميل بالسداد شيء من الغرامات. وكون تأخذ 2% طبيعي جدا، يعني سعر البيت إذا كان 100,000 والبنك يمول أو المصرف يمول بيكون طبعا 120,000 مثلا 120,000 وهكذا، فالذي يظهر الصورة اللي شرحتها لي أنها لا بأس بها. تفضل يا أمت الله.
وعليكم
السلام. الله
عندي أربع أسئلة.
تفضلي.
سؤال الأول يا شيخ، يقولوا المؤمن من يموت الروح تاعه تخرج كي الشعرة من العاجل.
الموت المؤمن لما يموت
تخرج الروح تاعه كي الشعرة من العاجل.
نعم صحيح.
وكيف هي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وللموت سكرات.
صحيح.
السؤال الثاني يقولوا اللي يدخل الجنة برحمة ربي.
نعم.
وكيفاش في سورة الأنعام.
أيوة.
يقولوا ونودوا إلى ربكم ونودوا
أن تلكم الجنة.
أيوة.
ورثتموها بما كنتم تعملون. ها؟
نعم.
طيب.
فهمت السؤال يا شيخ؟
أي نعم فهمت. نعم.
السؤال الثالث، هل هذا حديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتغنى بالقرآن ليس منا؟
طيب.
هذا حديث يا شيخ؟
إن شاء الله.
إلا قلت الحديث الآن بس نكمل
أي نعم السؤال. أي نعم، حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
سمعت شيخ يقول الغنى حرام ولو تغنوا بالقرآن.
فرق بين التغني والغنى. طيب بشرح لك إن شاء الله.
السؤال الأخير، إذا صليت صلاة الجنازة وبغيت نجلس في المسجد، هل نصلي ركعتين أم صلاة الجنازة؟
كيف؟
إذا كنت في المسجد وصليت صلاة الجنازة
أيوة
وبغيت نجلس في المسجد، نزيد نصلي ركعتين على المسجد؟
تحية المسجد ها؟
تحية المسجد؟
إن شاء الله يا أمة الله.
حم والدك يا شيخ الله.
والديك. طيب قبل ما نسيت سبحان الله سؤال الأخ أبو بدر من دبي. أبو بدر أنا وعدته أني أجيب على سؤال أمس سألني حديث لا تسب الديك وعدته إن شاء الله قلت له الحديث وارد لكن سبحان الله أشكل علي درجة الحديث. يا أبا بدر إن كنت تشاهدني الآن بالنسبة لحديث لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة حديث صحيح حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمة الله من الجزائر تقول يقولون بأن المؤمن عندما تخرج روحه تخرج مثل الشعرة من العجين والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن للموت سكرات. تقول كيف نجمع بين الحديثين؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا لا تعارض بين هذا وهذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للموت سكرات، يعني في حالة الاحتضار الموت له شدة وسكرات، وهذه تكفر ذنوب الإنسان، هي يعني الله عز وجل جعلها سبب لتكفير الذنوب والخطايا للإنسان، فلذلك إن للموت سكرات، اللهم هون علي سكرات الموت، هذا الأمر الأول. لما تخرج الروح، نعم آخر شيء بعد سكرات الموت لما تخرج الروح تسل كما تسل الشعرة من العجين، وتنزل من يعني تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء كما جاء في الحديث الصحيح، هذا عند آخر شيء لما تسل الروح بالنسبة للمؤمن، ولذلك المؤمن في آخر لحظة من لحظات حياته يريه الله عز وجل الجنة. أما الكافر فتغرق روحه في جسده ما يريد، لأنه خلص عاين النار عاين العذاب، فتنتزع انتزاع كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، ولذلك قال جل وعلا والنازعات غرقا، هذا في الملائكة تنزع روح الكافر، والناشطات نشطا هي الملائكة تنشط روح المؤمن مثل ما ذكرنا تسلها في آخر لحظة كما تسل الشعرة من العجين. أمة الله تقول يعني يقولون بأن الناس لا يدخلون الجنة إلا برحمة الله. طيب في قول الله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، تقول كيف الجمع؟ يا أختي أمة الله بارك الله فيك، لا شك ولا ريب أن لا أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا الكلام تقول له عائشة وأنت يا رسول الله، قال طبعا لما قال مسألة التزكية قال ولا وأنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، ولذلك أختي الفاضلة دخول الجنة هذا برحمة الله، ليس بكسبنا ولا بكدنا ولا بذكائنا، فالله عز وجل هو الذي رحمنا فوفقنا للعمل الصالح ووعدنا على هذا العمل أن ندخل الجنة، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، فالله رحيم بنا رحمنا ها فهدانا ووفقنا ويسر لنا الأعمال الصالحة، ويوم القيامة لما يأتي يوم القيامة يكتشف المؤمن أنه ما عمل العمل اللي يستحق في هذا النعيم الدائم السرمدي الأبدي، وقال في الحديث لو أن إنسانا نزل إلى هذه الدنيا يعني من بطن أمه فسجد إلى أن يموت لكان قليلا أمام نعمة الله وأمام ما أعده الله عز وجل له يوم القيامة، فالإنسان يوم القيامة يرى عظيم نعمة الله وكبير فضل الله ويرى بأنه لم يعمل العمل الذي يستحق به هذا الثواب وهذا الأجر وهذا الجزاء، ولو أنه منذ ولادته إلى وفاته بقي ساجدا لله، هذا هو التوفيق بين هذين يا أم يا أمة الله. أمة الله تقول يعني هل هذا حديث من خلاص ولا ما جمهر؟ طيب غدا يا أختي أمة الله باقي لك سؤالين إن شاء الله أجيب عليهم غدا لأن وقت البرنامج انتهى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.